بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة لقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
فخالق عظيم، رب كريم، خالق السماوات والأرض يأمرك أن تقف بين يديه هكذا وأنت ساهٍ ولاهٍ، وأن تنحني وتنحني وتقعد وتسلم وانتهى كل شيء. أهذا أمر الله عز وجل؟ هذه الذات الكاملة، هذا الإله العظيم، هذا الرب الكريم، هذا أمره؟ أترضى لمخلوق أن تؤدي أمره أداء شكريا؟ أترضى من ابنك إذا أمرته أن يدرس أن يقعد وراء الطاولة وأن يفتح كتابا ويقلبه أمامك وعينه نحوك ولا يقرأ شيئا؟ أترضى منه هذا؟ ألا تتهمه بالنفاق إذا فعل هذا؟ فكيف ترضى أن تؤدي هذه العبادة العظيمة أداء شكليا، أداء أجوفا، لكن أنى للمنحرف أن يقف بين يدي الله عز وجل؟ أنى للمذنب أن يقبل على الله؟ أنى للمسيء إلى خلقه أن يتجلى الله على قلبه؟ هذا القلب بيت الرب، والله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا كان في القلب شرك، الله عز وجل يدعك وشأنك، فأن يستحق قلبك أن يتجلى الله عليه في الصلاة، أن يستحق قلبك أن يمتلئ نورا من الله عز وجل في الصلاة، لا بد من أن يكون طاهرا. القلب بيت الرب، القلب منظر الرب. فيا عبدي، طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ هكذا. لذلك يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين. عماد، العماد في اللغة الخيام كما تعرفونها، لها عمود كبير في وسطها، الخيمة الدائرية لها عمود كبير. ما قيمة هذه الخيمة بلا عمود؟ قماش ملقى على الأرض. هل تصلح هذه الخيمة أن تسكن؟ هل يجلس فيها؟ هل تستعمل كخيمة بلا عمود؟ فهذه الصلاة إذا كان الدين خيمة، فالصلاة عماد الدين أو عمودها، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لاحظ أنت مخيم، حينما يزمع أصحابه الرحيل يبدأون بسحب الأعمدة، حينما يسحب عمود الخيمة تتداعى على الأرض، تصبح قماشا بعضه فوق بعض وانتهى الأمر. تشبيه نبوي رائع جدا. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الصلاة طهور، المصلي طاهر النفس، المصلي لا يغش أحدا، لا يكذب، لا يتلاعب، لا يحتال، لا يخدع، لا يسيء في كلامه، مصلي طاهر، يعني إنسان متصل بالله. ومكارم الأخلاق كلها مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا من خلال الصلاة منحه خلقا حسنا. هذا كلام قطعي. كل أخلاقك، كل كمالك، كل حلمك، كل رحمتك، كل إنصافك، كل لطفك، إنما هو تشتقه من الصلاة. فبقدر اتصالك بالله عز وجل تأخذ من كماله. يعني تقريبا يعني إن كان لك اتصال بهذا المجمع الأساسي للكهرباء، بقدر ما تأخذ من هذا المجمع تكون قوة التيار عندك. فإذا كان الآخذ ضعيف جدا 80 فولت، أكثر 110، أكثر 220، كلما على قطر الآخذ اشتدت قوة التيار وهكذا. فلذلك الوقفة الآن عند يا بني أقم الصلاة، قبل أن تقف مع الناس في المسجد وتستمع إلى الإمام يتلو آيات القرآن الكريم، هل أنت في مثل هذه الوقفة؟ هل أنت في مستوى هذه الوقفة؟ لا يمكن أن أقول لكم إن لم تكن كذلك فلا تصلي، لا أقول لك صلي صلاة فرض، ولكن حاول أن ترفع مستوى صلاتك. ورفع مستوى الصلاة برفع مستوى العلم، كلما ازددت علما ازددت قربا، كلما ازددت بذلا ازددت قربا. شيئان احرص عليهما كل يوم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله قربا. علما وقربا، العلم معرفة والقرب بذل. لذلك باليوم إذا مضى هذا اليوم ولم تزدد علما أو لم تزدد قربا بعمل صالح فابكي على هذا اليوم، بل إن اليوم يقول لك: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. بل إن أخطر ما تملكه هو الزمن، إنك زمن، إنك زمن، أو إن رأس مالك هو الزمن، أو إن أخطر ما تملكه هو الزمن. فإما أن تنفقه إنفاقا استهلاكيا سخيفا، وإما أن تنفقه إنفاقا استثماريا. فإذا حرصت على معرفة الله عز وجل، وعلى حضور مجالس العلم، وعلى فهم كتاب الله، وعلى فهم أمر الله ونهيه، وعلى فهم السنة المطهرة، وعلى أن تقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حرصت على طلب العلم، طلب العلم يجعلك من طلاب العلم، وطلاب العلم أغلب الظن إذا كانوا صادقين يطبقون علمهم. فإذا طلبت العلم وتعلمت العلم وطبقت العلم صار الطريق إلى الله سالكا. فإذا اتصلت بالله عز وجل لك أن تقول مع من يقول: يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ والله ما فقد شيئا. وماذا وجد من فقدك؟ والله ما وجد شيئا. يعني ملخص الملخص أن ترى الله في كل شيء، وأن تسعى إليه في كل شيء. وهؤلاء التائهون الشاردون البعيدون، هؤلاء ما أتعسهم وما أشد خسارتهم حينما يأتيهم ملك الموت: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إذا الإنسان في أخبار تأتي للإنسان كالصاعقة، يعني إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الوحيد الذي لا تملك غيره قد بعته بعملة مزيفة، وأن هذه العملة المزيفة فضلا عن أنه لا قيمة لها سوف تحاسب عليها حسابا كبيرا، أليس هذا الخبر صاعقا؟ إذا اكتشفت فجأة أن هذا البيت الذي اشتريته ليس للذي باعك إياه، وأن الذي يملكه شخص آخر، وأن هذا المبلغ الذي دفعته له ذهب على الأرض، أليس هذا الخبر صاعقا؟ فإذا كشف الإنسان في لحظة ما أن كل عمله في الدنيا لا قيمة له، وأن كل سعيه قد ذهب أدراج الرياح، وأن الله عز وجل جعل من عمله هباء منثورا، وأنه قادم على حياة أبدية لا يملك مالا للتداول فيها. يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غربي أول شيء تفكر به أن تشتري عملة ذلك البلد، لفرنسا فرنك، لإنجلترا جنيه. فإذا كنت مزمعا أن تسافر إلى الدار الآخرة ألا ينبغي أن تفكر ما العملة الرائجة هناك؟ إنها العمل الصالح. لذلك يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عمله. يطلع من البيت، البيت أملاك غير منقولة بمحله، أما له أهل، له أولاد، له أقرباء، له أصحاب، هؤلاء يمشون معه، لكنهم جميعا يقفون عند شفير القبر. أما الوحيد الذي سينزل في هذا القبر هو الميت، يرفع غطاء النعش ويؤذن مؤذن ويحمل ويودع في هذه الحفرة. شيء واحد يدخل معك في القبر، إنه عملك. لذلك قالوا والقبر صندوق العمل، صندوق عملك هو قبرك. لذلك قالوا الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. هذه المعاني المستنبطة من قوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أما وأمر بالمعروف يعني ليس القصد أن تكون وحدك سعيدا، أنت إنسان في مجتمع، فإذا سعد المجتمع سعدت معه، وإذا شقي المجتمع شقيت معه. لذلك أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهذه عبادة عدها بعضهم كالصلاة والصيام. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، يعني إذا وصلت فأوصل غيرك، إذا عرفت فعرف غيرك، إذا سعدت فأسعد غيرك، إذا اتصلت فأعن غيرك على الاتصال. يعني إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تصبح امرأ صالحا في مجتمع صالح. لذلك مثلا يعني قد يحدث أن بعض أخواننا هو وأخوه 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 كلهم دينون ورعون مستقيمون، هؤلاء الإخوة ما دام البيوت كلها مطبق فيها الإسلام، هؤلاء يشعرون بسعادة وليس هناك منغصات. أما إذا أخ واحد مستقيم، أربع أخوة منحرفين، يعاني الأمرين، في تداخلات، لأنه في قرابة، في أولاد، في أولاد عم، في تطلعات. فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عاد الخير عليك. يعني إذا كان بإمكانك أن تهدي أخاك من أمك وأبيك، وبإمكانك أن تأتي به إلى المسجد وأن تحمله على طاعة الله عز وجل، أصبحتم اثنين، فإذا جلدت الأخ الثالث أصبحتم ثلاثة، فإذا أمكنك أن تهدي إخوتك جميعا أصبحتم كتلة، كتلة يعتد بها. رأيت طاعة الله سهلة، صارت ما عاد في موازنات، تطلعات، إفساد، انتهى الإفساد، أصبحت البيوت كلها عامرة بذكر الله. فأنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد سعدت قبل الذين أمرتهم بالمعروف، وسعدت قبل الذين نهيتهم عن المنكر. إذن أنت إذا أكثرت من حولك المؤمنين سعدت بهم وسعدوا بك. هذه عبادة، عبادة بكل معنى هذه الكلمة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يعني مؤمن اهتدى إلى الله يقول ما لي وللناس، دعهم في ضلالهم يا أخي، لهم رب يحاسبهم. هذا مؤمن في الدرجة الدنيا من الإيمان، لأن قلبه لم يمتلئ حبا لهم، ولم يمتلئ غيرة عليهم، ولم يمتلئ شفقة عليهم، بل كان هذا القلب بعيدا عن أن يكون قلبا رحيما. فلذلك المؤمن الصادق يتحرق على هداية إخوته، على هداية أقربائه، على هداية جيرانه، على هداية شركائه، على هداية زملائه، على هداية من حوله، من دونه، من فوقه. لذلك دائما ينطلق اللسان بذكر الله عز وجل. أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف. يجب ألا تأخذك في الله لومة لائم، يجب ألا تجامل، يجب ألا تحابي، يجب ألا تطلب السلامة على حساب هذا الأمر الإلهي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلان حدثك عن أنه سيفعل كذا وكذا وهذا الفعل محرم، لا تبقى صامتا، ذكره، قل له يا أخي هذا العمل حرام لا يجوز. قل له من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أما أن تقول ما لي وللناس، لكن إذا نتج عن أمرك بالمعروف أو عن نهيك عن المنكر نتج فتنة أشد من فعل هذا المنكر، عندئذ العلماء قالوا في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن تفعل ذلك، لأن سيدنا عمر يقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. إذا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر ونتج عن هذا الأمر وذاك النهي فتنة أشد من المنكر الذي يقترف، الأولى أن تسكت. لذلك الحكمة تقتضي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وبالقدر الذي ينبغي، أن تفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي. لكن أغلب الظن أن الإنسان الأب أولاده، الزوج زوجته، صاحب المعمل عماله، صاحب المتجر موظفينه، مدير مؤسسة موظفينه أيضا. في الله عز وجل جعل أشخاص تحت رعايتك في إشرافك، أنت قيم عليهم، أمرهم بيدك. هؤلاء الذين أناط الله بك مصالحهم ومقدراتهم، هؤلاء ينبغي أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. يعني أقرب مثال، عندك محل تجاري، عندك موظف أخلاقه عالية ونشيط ومخلص لكنه لا يصلي، ألا ينبغي أن تأمره أن يصلي؟ ألا ينبغي أن تشجعه على الصلاة؟ ألا ينبغي أن تحضه على معرفة الله؟ لأن هذا سيحاسبه، يقول لك خدمتك 30 عاما ما ذكرتني مرة بالصلاة، ما أمرتني أن أصلي، ما دفعتني إلى معرفة الله عز وجل، اعتصرت مني قوتي وألقيتني في جهالة وفي ضلالة. إذن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ولا سيما من كان في حوزتك ومن كان تحت إشرافك ومن كان تحت رعايتك، هؤلاء أولى الناس أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ما المعروف؟ ما أمر الله به. ما المنكر؟ ما نهى عنه. الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. كل شيء حسنه الشرع وأمر به فهو حسن وهو المعروف، وكل شيء نهى عنه الشرع فهو المنكر وهو القبيح. يعني لا ينبغي أن تكون لك قيم أخرى، أن تفعل أشياء تراها حسنة وهي تخالف الشرع. المؤمن الصادق قيمه من قيم كتابه، مقاييس الفوز عنده هي مقاييس الفوز عند الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما في عنده مقاييس خاصة. يعني مثلا إنسان لا يصلي، بعيد عن الدين، منكر للدين، تقول عنه لبق، لطيف، أخلاقه عالية، فهيم، حذق، ما أنت تطعن بالدين. إذا أثنيت عليه كل هذا الثناء وهو لا يصلي وهو لا يعتد بالدين، فكأنك ألغيت الدين أنت ولم تعبأ به. إذن ينبغي أن تكون القيم التي تتعامل بها نابعة من كتاب الله. لا ينبغي أن تكون نابعة من مجتمعك ولا من تقاليدك ولا من عاداتك، لكنك إذا أمرت بالمعروف وإذا نهيت عن المنكر فالطريق في ذلك ليس محفوفا بالورود ولكن محفوف بالأشواك، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هناك أشخاص شهوانيون يتضررون من هذه الدعوة، إذن لا بد أن يناصبوها العداء، لا بد من أن يقفوا عقبات في طريق الدعوة إلى الله، لأنهم تضرروا إن في شهواتهم وإن في مصالحهم، إذن لا بد من أن تؤذى. والحمد لله رب العالمين.